أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، واستغفروا الله، إن الله غفور رحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا، والله سريع الحساب. واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم.
جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. في هذا اليوم المبارك، يوم الاثنين الموافق للثالث والعشرين من شهر ذي القعدة لعام 36 و400 لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم، نستكمل وإياكم ما كنا بدأنا قراءته من تفسير الآيات المتعلقة بالحج من كتاب الإلمام لفضيلة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، وإيانا وإياكم ووالدينا أجمعين. وكنا بدأنا بالأمس في النوع الثالث، وقلنا أن النوع الثالث من الآيات التي ذكرها هو المتعلق بإيش؟ بصفة الحج والعمرة. وذكرنا لكم أن صفة الحج والعمرة ليست مذكورة ببسط في القرآن الكريم كما في غيره، وذكرنا لكم أيضا مثالا على ذلك آخر، وهو صفة الصلاة. وقلنا لكم هذا من أعظم الأدلة التي توجب على أن السنة هي مفسرة وشارحة للقرآن الكريم، فما أجمل الكلام فيه في الحج أو العمرة في صفتهما أو كذلك في الصلاة فقد بينته السنة. وذكرنا لكم أن أشمل حديث في بيان صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم هو حديث جابر الذي أخرجه مسلم رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ومع ذلك بيان ما ذكره الصحابة رضوان الله تعالى عليهم من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، والحجة في ذلك هي في قوله صلى الله عليه وسلم إيش؟ خذوا عني مناسككم. بالأمس تكلمنا عن الآيات الأولى التي قرأها الأخ جزاه الله خير، وهي ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، وبينا أن فيها من صفة الحج قضية الإفاضة من عرفة والإفاضة من مزدلفة، وذكر الله عز وجل في هذه المواطن الثنتين، والثالث الذي هو أيام منى كذكركم آباءكم أو أشد ذكرى. وقلنا أن الذي يحدد أنها في أيام منى هو سبب نزولها، سبب نزولها. ثم بينا لكم مسألة التعجل التي ذكر الله عز وجل في هاتين الآيتين. واضح يا مشايخ؟ فإذا ألحقنا بها ما ذكرناه سابقا من ماذا؟ من مسألة الإحرام والمواقيت، فيكون إذن الآن تكون لدينا يعني بداية الحج ونهايته، وهي المواقيت الزمانية والمواقيت المكانية، وهي في السنة مشروحة ومفصلة أكثر مما في القرآن، أما المواقيت الزمانية فهي واضحة في الآيات. ثم محظورات الإحرام وحال الإحصار وحال الأذى وحال فعل الإنسان أي محظور من محظورات الإحرام، وإن كان المذكور هنا هو حلق الشعر وإيش وقتل الصيد، هو حلق الشعر وقتل الصيد من محظورات الإحرام. لكن مثلا لما نأتي إلى الطيب، فمن أين ما أخذه في القرآن؟ فلا رفث فلا رفث. فالرفث هو الجماع وايش وما كان في حكمه ومقدماته، ومنها الطيب وعقد النكاح والخطبة وغير ذلك. لكن يأتينا بعد ذلك محظورات مثل لبس المخيط أو ما يسمى لبس الثوب. فهل لبس الثوب الآن من محظورات الإحرام مذكورة في القرآن ولا مذكورة في السنة؟ المذكورة في السنة، ليس له أي ذكر في القرآن، ليس له أي ذكر في القرآن. فأنا مقصدي من هذا أن صفة الحج لا يمكن أن تكون مكتملة إلا إذا أدخلت السنة في إلحاق ما يلحق بما ذكر من أصول في القرآن، بما ذكر من أصول في القرآن. الطواف ذكر، السعي ذكر، واضح. كذلك أيضا الوقوف بعرفة، الوقوف بمزدلفة، المبيت بمنى، وإن لم يكن بمسألة المبيت بمنى، وإنما فمن تعجل في يومين أو تأخر فلا إثم عليه، فحددت أيام منى بيومين بعد يوم الحج الأكبر الذي هو يوم النحر. فتكاد تكون صفة الحج لو أردنا أن نجمعها من مجموع الآيات واضحة في القرآن الكريم، لكن لا يعني انفرادها، لا يعني انفرادها في القرآن الكريم كما ذكرنا لكم ذلك. الآية التي ختم بها الشيخ، وبعدها نأخذ إن كان عندكم أسئلة سواء عند الإخوة أو عند الأخوات، الآية الأخيرة الآن التي نختم بها يعني هذا الكتاب، كتاب الحج من الإلمام في تفسير آيات الأحكام لفضيلة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، قال الآية السابعة: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. هذه الآن من صفة الحج في ماذا؟ في السعي، في السعي، واضح؟ إيه؟ طيب الطواف بالبيت من أين أخذ؟ وطاهر بيتي للطائفين، طاهر بيتي للطائفين. فمن أنواع الطواف طواف الحج أو العمرة، واضح؟ والطواف الذي هو ركن في الحج هو طواف الإفاضة الذي يكون ابتداء وجوبه يوم النحر، الذي يكون ابتداء وجوبه يوم النحر، ويجوز تقديمه للقارن والمفرد. يجوز ولا ما يجوز؟ ما يجوز. شفتم نايمين شكلكم. أي. الذي يجوز تقديمه للقارن والمفرد هو ماذا؟ هو السعي. واضح مشايخ؟ كان اختبارا صعبا. طيب قال الله عز وجل هنا: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فبين الله عز وجل أن الصفا والمروة شعيرتان من شعائر الله عز وجل. أين ذكرت كلمة الشعائر قبل هذا الموطن؟ أيوة، ماذا ذكر؟ والبدن جعلناها لكم من شعائر الله. فشعائر الله عز وجل إذن هي معالمه الواضحة. لماذا تسمى شعيرة؟ لأنها معلم واضح. فشعائر الله هي معالمه الواضحة. الله عز وجل الآن لماذا جعل البدن وجعل الصفا والمروة من شعائر الله؟ لماذا ما ذكر الطواف؟ ولا شك في عظم الطواف وأنه ركن من أركان الحج. كذلك الوقوف بعرفة ركن من أركان الحج، ومع ذلك ما ذكر بأنه شعيرة. كل أفعال الحج عبادة حتى السنن. ها نعم، أنه وقع الشرك فيها، فهمتم؟ أيوة، أيه هو كونها عبادة هذا مشترك فيها كلها. فكون الشرك وقع في النحر الهدي، فكانوا يذبحون باسم أصنامهم، وكذلك أيضا يطوفون بين الصفا والمروة لأنهم وضعوا أصنامهم عليها، فجعل الله عز وجل هذين من شعائر الله عز وجل، يعني عظمهما بتسميتهما من شعائر الله. وإلا فالطواف بالبيت أيضا كان معلق بالبيت، وحتى في داخل البيت 360 صنم كما تعرفون، وقد كسرها النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي يوم الفتح. فالمقصود أن الموطن الذي يختلط فيه أمر الشرك بأمر الإسلام لا بد أن يعظم في النفوس بتوحيد الله عز وجل فيه، لا بد أن يعظم في الإسلام بتوحيد الله عز وجل فيه. ومن هنا جاءت هذه الآية بهذه الصيغة: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليهما. فنفى الجناح. قد تقول لي كيف دل على الوجوب؟ نقول الوجوب على بقائه على أصله، أنهم كانوا يعتقدون وجوب الطواف وكانوا يعتقدون وجوب السعي بين الصفا والمروة. طيب لماذا نفي الجناح؟ لأنهم تحرجوا، وبالذات الأنصار رضي الله تعالى عنهم، لأن أصنامهم، لأنه كان الأصنام مسمات لكل قبيلة صنم، فكانت أصنام الأنصار على الصفا والمروة، فكانوا يسعون بينها لأصنامهم. فلما جاء الله عز وجل بالحج وأبطل أمر الأصنام تحرجوا، هل نطوف بين الصفا والمروة أو لا؟ واضح؟ هذا الاختلاط الآن حصل عليهم بالدرجة الأولى، قد يكون حصل لغيرهم لكن هم بالدرجة الأولى، ولذلك جاء حديث عائشة رضي الله تعالى عنهما كما تعرفون في قصة عروة بن الزبير، فقال لا أرى بأسا أي يسعى بين الصفا والمروة، قالت ليس ذاك يا ابن أختي إنما هو، ثم ذكرت له قصة الأنصار مع إساف ونائلة في طوافهما أو في طوافهم بين هذين الجبلين لوجود إساف ولوجود نائلة وهي أصنامهم التي كانوا يتعبدون لها، فأزال الله ذلك عنهم وغسلهم بالتوحيد الذي جعله الله عز وجل إلى قيام الساعة. فالمقصود هنا أن نفي الجناح كان لا يمكن أن يفهم إلا بسبب النزول، لا يمكن أن يفهم إلا بسبب النزول. الصحابة رضي الله عنهم فهموا هذا، عروة بن الزبير ليس صحابي تابعي، لاحظوا أن أخاه عبد الله بن الزبير صحابي وهو تابعي، فهو لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك خفي عليه هذا الأمر، فقال هذا القول لعائشة فصححت له عائشة رضي الله تعالى عنها. وهذا نوع من أنواع التفسير، أن الصحابي يصحح المفهوم، أن الصحابي يصحح المفهوم لمن بعده في قضية ما، في قضية ما، وهذا من أعظم الأمثلة بل من أوضحها. واضح؟ ومثله قول عمر في مثلا تأول بعضهم في مسألة الخمر، ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا، فيقول نحن اتقينا وآمنا إذن ليس علينا جناح فيما طعمنا، فقال ليس ذاك. واضح؟ فإذا مقصدي أن الصحابي يصحح المفهوم الذي قد يفهم من لفظ الآية العام بدون النظر إلى أسباب نزولها ومتعلقاتها، يصححه الصحابي، فهذا نوع من أنواع تفسير الصحابي رضي الله تعالى عنهم، فتستفيدون هذا الجانب في صنعة التفسير. الجانب الثاني اللي هو قضية أن سبب النزول مؤثر في فهم المعنى، لكن هل يفهم أن سبب النزول مقيد للمعنى؟ أيوة، لا. ولذلك العلماء أطلقوا قاعدة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فليس يقيده لكنه يوضحه ويحدده، لكن لا يقصره. وفرق بين التوضيح أن تقول المعنى هو كذا، وفرق بين أن تقول هو خاص بكذا لا يشمل غيره. واضح من شايخ؟ فتفهمون العلاقة بين مسألة العموم وبين مسألة الخصوص في هذا الجانب. قال ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. الآن ما علاقة من تطوع خيرا بمسألة فلا جناح عليه أن يتطوف بهما؟ هل التطوع يكون بالسعي بين الصفا والمروة؟ واضح؟ طيب إذن بماذا يكون؟ من تطوع بأي عبادة، إما بتكرار العمرة أو بتكرار الحج كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تابعوا بين الحج والعمرة إلى آخر الحديث، أو يكون بإيش؟ فيما فيه تطوع كتكرار الصلوات يعني السنن، أو كذلك تكرار الطواف أو غير ذلك. لكن لا يفهم من قوله ومن تطوع خيرا على تقييده بالصفا والمروة وإن كان في السياق، وهذا من المواطن التي لا يكون السياق فيها محددا. واضح يا مشايخ؟ ولذلك الشيخ هنا لما جاء لقضية تطوع خيرا قال فعل طاعة الله أي طاعة كانت، وسميت الطاعة خيرا لما تتضمن من الخير للفرد والمجتمع. وهو لا شك أنه مطلق هنا، تطوع خيرا، واضح. ولو قال ومن تطوع فإن الله شاكر عليم، لقلنا أنه يجوز أن يكون مقيدا بإيش؟ بالسعي بين الصفا والمروة. فلما وصفه بأنه خيرا وأطلق دل على العموم، دل على العموم. ما الذي يقيد هذا العموم؟ السنة. ما الذي يقيد هذا العموم؟ بأنه مثلا يجوز التطوع بالطواف ولكن لا يجوز التطوع بالسعي بين الصفا والمروة، السنة. واضح يا مشايخ؟ فالذي أخرج العموم الآن، أخرج السعي من العموم، هو السنة، الفعل، فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله. أما التطوع هنا فهو غير مقيد ولا خاص بالسعي، ولا خاص بالسعي. إذا انتبهتم لهذا أظن أن باقي الآية لا إشكال فيه. هل فيه إشكال؟ طبعا يؤخذ أيضا أن السعي يعني ما نسميه نحن سعيا، وقد سماه النبي صلى الله عليه وسلم سعيا في حديث البخاري المعروف في قصة هاجر وقصتها مع إسماعيل لما نفذ الماء، أنه يجوز أن يطلق عليه فيقال الطواف بين الصفا والمروة ويقال السعي بين الصفا والمروة، وأن هذا السعي سمي سعيا لأنه مشي، حركة، مشي، بخلاف الطواف الذي هو في الدوران، لكن لما كان متعلقا بين الصفا والمروة مرتبطا بهما سمي طوافا من هذا الوجه. واضح يا مشايخ؟ وأما من جاءك يسعى وهو يخشى، هل يلزم منه التردد؟ لا، لكنه جاء إليه ماشيا قاصدا، ماشيا قاصدا. فالسعي هو المشي بقصد، فاسعوا إلى ذكر الله. فهمتم؟ واضح الآن عندكم؟ فإذا السعي هو حث الخطى بقصد، يعني نقول المشي أو حث الخطى بقصد. أما الطواف فمعناته الدوران، وهذه من دقائق اللغة التي ربما أحيانا لا يفرق الإنسان بينها. فاجتمع الآن بين الصفا والمروة أمران، السعي اللي هو المشي بقصد، وإيش؟ والطواف، لأنه دوران بين هذين الجبلين، لأنه دوران بين هذين الجبلين. فالدوران إما أن يكون بمعنى الإحاطة كما في الطواف بالكعبة، وإما أن يكون بمعنى التردد. ومن هنا تفهمون في مثل قوله سبحانه وتعالى إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا، فهل هذا من الدوران أو من التردد؟ هو من التردد، واضح. فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون، هذا من الإحاطة، هذا من الإحاطة. واضح يا مشايخ؟ ما أريد أن ندخل فيها كثيرا، لكن هذه مسألة من يعني نقول الفروق اللغوية وأثرها في التفسير، الفروق اللغوية وأثرها في التفسير. فإذا الآن فهمنا لماذا سمي السعي بين الصفا والمروة سعيا، ولماذا سمي طوافا، ولماذا سمي طوافا. طيب، ذكر الشيخ رحمه الله تعالى المعنى الإجمالي وهو واضح، ويعني نقرأه عليكم لأننا ما قرأنا شيء من النماذج السابقة، لكن أنتم مهم أن تقرأوه، يعني لا يعني عدم قراءتنا إياه في الدرس أنكم أنتم أيضا تتركونه. قال: يخبر الله تعالى في هذه الآية الكريمة أن الصفا والمروة من أعلام دينه، هذا معنى الشعائر، وأماكن عبادته، لاحظتم كيف يدمجها في المعنى الإجمالي، وينفي الحرج عمن طوف بهما من في حج أو عمرة، دفعا لما وقع من المسلمين من التحرج والطواف بهما. ولم يذكر الشيخ لماذا تحرجوا. ويبين تعالى أن من تطوع له بعبادة فإنه سيجزيه على ذلك أكمل الجزاء، لأنه تعالى شاكر لأعمال عباده عليم بما يستحقون. ثم ذكر ما يستفاد، يرحمك الله. طيب، أنا سؤالي الآن فيما يستفاد، الشيخ ذكر سبعة، أين موطن الشاهد، أين محل الاستشهاد؟ يعني لماذا الشيخ أدخل هذه الآية في آيات الحج؟ ها إيش؟ الأولى والثانية، الأولى والثانية، الفائدة الأولى والثانية هي محل الشاهد، واضح؟ لا، الثالث مثل ما نسميه مفهوم مخالفة، أنه لا يشرع لغير المحرم بحج أو عمرة، فلا يعني اللي هو السعي، فلا يتطوع به بعد الحل منهما، لكن هذا ليس محل الاستشهاد هنا. محل الاستشهاد هو ذكرها في الصفة، هو ذكرها في الصفة أن السعي بين الصفا والمروة من طاعة الله عز وجل لأنه من أعلام دينه، وأنه مشروع في الحج والعمرة. الشيخ هنا لاحظ أنه عبر بمشروع وعلق في الهامش. هل المشروعية هنا تعني الوجوب أو تعني الركنية أو تعني السنية كما في قول بعض العلماء؟ ولا شك أن الخلاف الأقوى هو هل هو ركن في الحج والعمرة أو أنه واجب. واضح؟ والذي عليه المذهب أنه ركن، والذي عليه المذهب أنه ركن، والذي عليه الجمهور أنه واجب. واضح مشايخ؟ والمسألة على العموم يعني سهلة، لا يعني نتعب أنفسنا في البحث فيها إلا عندما تقع. فإذا وقعت وأردنا أن نفتي لإنسان عند ذلك يتحرر مسألة هل هي واجب أو ركن. واضح؟ لأنه كما تعرفون الواجب يجبر بدم، وأما الركن فإنه لا بد من القيام به، فإنه لا بد من القيام به ولا يتم الحج إلا به. واضح؟ هذا نحتاج إليه في مسائل نادرة عند الفتوى، أما في العموم فالأصل نقول هو المشروعية ويكتفى بهذا. طيب، في سؤال سواء عن هذا؟ ها؟ إيش؟ أيوة، أعيد ماذا؟ ما الذي لم تفهمه؟ لا لا لا، بهما الصفا والمروة، الضمير يعود على الصفا والمروة. والذي قال يطوف إن هنا أنها يقصد بها الكعبة، الضمير ما يؤيده لأنه قال بهما، وضمير تثنية ما يمكن، ما يحتمل. نعم، واضح شيخ؟ ايه تفضل. يعني أن من كل من فعل خيرا فإن الله عز وجل يثيبه على ذلك، وهو عليم مطلع على ما قدم. ولا شك أن الآن تحرج الصحابة رضي الله عنهم من الخير أو لا؟ إيه، بلا شك أنه كان من الخير، لأنهم إيش نزه الله عز وجل أن يتعبدوه بشيء كانوا قد يعني قد كانوا يتعبدونه على وجه الشرك، لكن الله عز وجل بين لهم أن هذا ليس كذلك بل أنه خير. لماذا؟ لأنه زال ما كان متعلقا به. وهذا يا إخواني يدلنا على مسألة، وهو أن الموضع قد يكون في حال غير مرغوب فيه لما قام فيه من البدعة والشرك، فإذا زال ذلك رجع إلى أصله، رجع إلى أصله. وهذه تحتاجونها كثيرا في المساجد مثلا التي فيها بدع أو فيها قبور أو فيها تماثيل أو غير ذلك، تمام؟ ومثله يعني يلحق به مسألة تحويل الكنائس إلى مساجد. أنتم ربما لا تحتاجون إلى هذا، لكن يعني بالذات إخوانكم الذين في الغرب كثيرا ما يحصل هذا الإشكال عندهم. هي أمس كانت محل الشرك، كيف تكون الآن محل العبادة؟ نقول إذا زال ما تعلق بها من الشرك زال حكمه وبقيت صالحة لأن تكون دار عبادة صحيحة. واضح؟ نعم. وهذه من فوائد الآية، يعني من الاستنباطات التي يمكن أن تستخرج من هذه الآية في قوله سبحانه وتعالى ومن تطوع خيرا. يعني هذا كتطيب الخاطر وتهيئة نفوس هؤلاء الذين تحرجوا بسبب الشرك إلى فعل الطاعة التي أمرهم الله عز وجل بها، وأن هذه الطاعة لا علاقة لها بما سبق. نعم،
ذكرتم في قصة عائشة في تصحيحها
اللي عروة. نعم،
هل قيام العباس بالناس في تفسيره لآية أو لا تنصر النساء بأن الملامسة هنا هي الجماعة، هل هو هذا من قبيل التصحيح المفهوم أم هو من باب التفسير؟
لا، هو من باب التفسير باللغة، ما يضر. ما يضر. ما يضر. ما يضر. هو استند. فهمت؟ ها مشايخ، في سؤال؟ طيب، في سؤال عما سبق؟ طيب الأخوات إذا عندهم أسئلة أيضا. طيب أسألكم لأنه يظهر أنكم ما رجعتم. إذا ما عندكم أسئلة معناته ما رجعتم. أنا الآن أعيد وأسألكم. الآن الشيخ كم ذكر من آية؟ ها؟ في النوع الأول كم آية؟ أمامكم مذكرة افتحوا، أنا ما أقول لا تفتحوا. ف... في النوع الأول كم آية؟ لا لا 490 آية في الكتاب كله. ها طيب النوع الأول ذكر 9 آيات صح؟ طيب والنوع الثاني 4 آيات. طيب والنوع الثالث ها؟ طيب والنوع الثالث الآن 7 آيات. طيب لو لاحظتم الآن إن صح التعبير كما نقول النوع الثالث الآن هو يعني من أقلها، وكذلك أيضا النوع الثاني اللي هو محظورات الإحرام، مع أنه هو من أكثرها ورودا في السنة، مع أنه هو من أكثرها ورودا في السنة، بخلاف الأول اللي هو مواقيت الحج أو حكم الحج، فإنه وروده في السنة أقل من ورود صفة الحج والعمرة أو محظورات الإحرام والحرم. واضح يا مشايخ؟ ما الذي يدلكم عليه هذا يا إخوان؟ آية كررناها لكم كثيرا ها آه. إيش آه. نعم أن السنة تبين كل ما أجمل في القرآن الكريم، فكل ما جاء وصفه في القرآن الكريم على سبيل الإجمال جاء في السنة مفصلا، وكل ما جاء في السنة مفصلا جاءت السنة بتأكيده فقط بتأكيده. ومثال ذلك المواريث، الأحاديث في المواريث قليلة، بينما هي في الآيات لا شك أنها في 3 آيات، لكن نجد أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم لما فسروها وفصلوا فيها أنها أصبحت قاعدة إلى اليوم. واضح؟ ولذلك تفسيرات ابن مسعود مثلا أو أبي أو ابن عباس أو قضاء عمر أو قضاء أبي بكر رضي الله عنهم في مسائل الميراث يعتبر كالشرح والتفصيل والترتيب على هذه الآيات الثلاث التي ذكرت المواريث. أما الأحاديث فيها فهي قليلة، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر، هذا الآن يعتبر عمدة. واضح؟ فكأنه نقول هو رابع الآيات، بخلاف مثلا لما تأتي مثلا في الصلاة وجوب الصلاة الآن الأحاديث فيه كثيرة ولا قليلة؟ إيه ليست كثيرة في مقابل الآيات التي جاءت في الأمر بالصلاة وإقامة الصلاة وربط الصلاة بمصالح الدنيا ومصالح الآخرة. واضح يا مشايخ؟ فإذا نلاحظ أن الأحاديث في صفة الصلاة أكثر، الأحاديث في صفة الصلاة أكثر من الأحاديث في فضائل الصلاة أو نقول في الدلالة على وجوب الصلاة. إذا فهمنا هذا فهمنا قول الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم لتبين للناس ما نزل إليهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم مبين مثل ما قال الشافعي رحمه الله تعالى في الرسالة، هو مبين للقرآن الكريم، سواء كان هذا الحكم منصوص عليه في القرآن أو كان هذا الحكم غير منصوص عليه في القرآن، لكن له أصل، له أصل، لا يوجد حكم في الشريعة ليس له أصل في القرآن. واضح؟ ولذلك يعني لما جاءت المرأة إلى ابن مسعود وقال مثلا ما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت إني قرأت ما بين الدفتين ولم أجد ذلك، فقال لها إيش؟ أليس الله يقول وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ قالت بلى، قال فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. ما تحتجين علي على أن هذا ليس في القرآن، هو في القرآن، ما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله فهو إذن أصله في القرآن. واضح يا مشايخ؟ فهنا يعني أنا الذي أريد أن أرمي إليه أنه ما في فصل بين أدلة الشريعة، والذي يريد أن يفصل بين أدلة الشريعة يريد أن يفعل شيئا من المستحيل. فالكتاب، دلالة الكتاب ودلالة السنة ودلالة الإجماع ودلالة اللغة، كل هذه الأربعة مرتبط بعضها ببعض، وكل واحد هو آخذ بعنق الثاني، وكل واحد هو آخذ بعنق الثاني. واضحة عندكم؟ هل أنتم الآن متصورين هذه المسألة؟ طيب المسألة الفقهية الآن التي نحن خرجنا بها من دراسة هذه الآيات هي ماذا؟ إنك تستطيع أن تتكلم عن الحج في ساعة، وتستطيع أن تتكلم عن الحج في سنة. لماذا؟ أصول الكلام في الحج محدودة، أصول الكلام في الحج محدودة. إذا ما هو الشيء الواسع الذي يجعل يعني هناك علماء يؤلفون مجلد ومجلدين في الحج؟ هي التطبيقات، هي التطبيقات والمسائل. فأما الأصول فهي واضحة ومفهومة، وهكذا كل أحكام الإسلام. تستطيع أن تدرس الفرائض في ساعة واحدة، ولعلكم تذكرون مررنا عليها مرورا سريعا لما شرحنا الآيات، فتستطيع أن تدرسها من حيث أصولها في ساعة، وتستطيع أن تدرسها من حيث تطبيقاتها وتفريعاتها وما يتعلق بها وما يشترك بين أصلين أو ما يتداخل بين مسألتين، تستطيع أن تشرحها في سنة كاملة. واضح يا إخوان؟ فإذا أنا أقول لكم قاعدة، العلم يؤخذ بأصوله ويذاكر بتفريعاته. فما واحد يأتيني ويقول والله يا شيخ أنا خلاص حفظت متن الرحبية إذن أنا عالم في الفرائض، أقول نعم أنت حفظت أصوله، لكن حتى أعرف أنك فاهم أو غير فاهم أذاكرك بتفريعاته. هل تستطيع أن تلحق هذه التفريعات بهذه الأصول أو لا؟ فهكذا الحج، هكذا الصلاة، هكذا التفسير، هكذا كل العلوم. مأخذ العلم سهل وأصله سهل، إذا ضبطت أصله سهل عليك بعد ذلك التفريعات. وهذه قاعدة أنا أقولها لكم حتى تنتبهوا، لأن كثير من الطلاب للأسف للأسف يرى مثلا أن اللغة العربية صعبة. اللغة العربية من أسهل الأشياء، تحتاج منك أنك تحفظ أصولها. إذا حفظت الأصول التفريعات بعد ذلك أمرها سهل، والخلاف فيها كثير، واضح، والتطبيقات فيها كثيرة. فبعد ذلك تأتيني بأي وجه هو صحيح، ما أستطيع أقول لك هو خطأ، لكن إذا خلفت الأصل أنت خربت الدنيا. واضح يا مشايخ؟ وهكذا نقول في علم العقيدة. كثير من الناس يقول يا شيخ لا تشغلنا بعلم العقيدة ومسائل وتفريعات وكثير. علم العقيدة بسيط جدا، من يحملني ليبلغ رسالة ربي، قولوا لا إله إلا الله وحج لكم بها عند الله. هل رأيتم عقيدة أسهل من هذا؟ هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم مو أنا. فهمتم؟ فأصول العقيدة سهلة واضحة، إذا حفظتها وضبطتها يأتي بعد ذلك التطبيقات، التطبيقات والتفريعات على هذه التطبيقات وتداخل بعض هذه التطبيقات في أكثر من فرع أو في أكثر من أصل، هنا تأتيك المسائل الخلافية. فدائما إذا أردت أن تضبط علم احفظ أصوله. هذه القاعدة اللي أنا أريد أنكم تقتنعوا بها وتأخذوا بها حتى توفروا على أنفسكم الوقت والجهد. فإذا حفظت الأصول في العلوم تخصص بعد ذلك فيما شئت، فوجدت نفسك ولا تميل للفرائض تخصص في الفرائض وأغرق في المسائل الدقيقة في الفرائض، ما عندك مشكلة. وجدت نفسك في الفقه أكثر، إذن أغرق نفسك في الفقه لا يضرك. وجدت نفسك في الأحاديث وتتبع الروايات وجمع النصوص ودراسة المسائل الحديثية، الله يقويك. لكنك ضبطت الأصول، ضبطت الأصول. ولذلك أنا أقول من مشاكل التعليم الجامعي عندنا اليوم أننا نغرق الطلاب في التفريعات وهم ما ضبطوا الأصول. هذا كتب للجامعات بناء على أن الطالب الأصل أنه يكون في المرحلة المتوسطة والثانوية حفظ الأصول، لكن تغيرت الأحوال، أصبح الآن الطالب يدخل للجامعة وربما هو لا يعرف أبسط الأصول. فهذا يعني أنا لا أريد أن أعالجه أو أعطي له علاج عصا سحرية، لكن أنا أقول كل واحد منكم يستطيع في نفسه، انظر الأصول التي لم تضبطها فاضبطها. حلقات المتون الآن موجودة ومتوفرة الحمد لله، دروس المشايخ التي تعتني بالدروس الأصول موجودة. فمن المهم جدا أن الإنسان يضبط الأصول كلها. ما تقول لي والله أضبط أصول النحو وما لي شغل في أصول الفقه، يعني قصدي في أبواب الفقه الرئيسية مو أصول الفقه اللي مقرر أصول الفقه، واضح؟ فدائما اضبط الأصول تسهل عليك الفروع، ولا يلزمك أن تتخصص في الفروع إلا إذا أنت وجدت لنفسك رغبة فيها، ماشي؟ فما يلزم الذي يتعلم علم الحديث أن نقول له والله لا بد أن تضبط فروع الفقه كلها، ما يمكن، ما يجتمع له هذا وهذا، يصعب عليه، يصعب عليه. إذا وجد إنسان يستطيع الأمرين فالحمد لله. وقد كان فيما مضى من الزمان الطلاب يدرسون في كلية الشريعة وكلية الدعوة في آن واحد ويختبرون اختبارين، ما عندهم مشكلة. الآن من يستطيع يفعل هذا؟ الآن كلية الشريعة وتكحون، صحيح تجيبوا لي تقدير مقبول وتقدير جيد أعرف. الآن بعض المشايخ الموجودين ومنهم الشيخ مثلا عبد الله الأمين ابن صاحب أضواء البيان الآن الذي يدرس في مكان الشيخ أبو بكر الجزائري، هذا أخذ شهادتين في آن واحد، هذا غير الدروس العلمية التي كان يحضرها عند والده وعند غيره من العلماء. فكان يدرس في الشريعة ويدرس في الدعوة في يوم واحد ويختبر في نفس الوقت، ويأتي بتقدير ممتاز هنا ويأتي بتقدير ممتاز هنا. وكثير من خريجين الجامعة القدامى كانوا على هذا النمط. أنا أقول الآن أين الهمم؟ أنا ما ذكرت لكم هذا يعني لا لتمدحوا الشيخ ولا لتمدحوا تاريخ الجامعة القديم، أنا أريد أنتم أين الهمم؟ أين الهمم؟ فأقول مهم جدا لكم أن تضبطوا أصول العلوم الشرعية والعربية، هذا لا بد منه، قدر واجب على الجميع منكم. ثم بعد ذلك يتخصص كل واحد منكم في الفروع بما يرى أن نفسه تميل إليه أكثر وأنه يحتاج إليه أو بلده يحتاج إليه أكثر. ولذلك أنا يعني أعتبر من الغباء أن يأتي طالب ويسألني ويقول يا شيخ والله أريد أي الكليات أسهل، أو لما يريد يدخل الماجستير يقول لي يا شيخ والله إيش رأيك أي الأقسام أسهل. حقيقة ليس فيها سهل وصعب، كل الأقسام درجة الصعوبة والسهولة واحدة، لأنك إذا كنت أنت تبحث عن التخصص فدرجة السهولة والصعوبة واحدة، إذا تريد تبحث عن النجاح فورقة ترى لن تسقيك من الماء شيئا، ورقة تأخذها بعد جهد جيد وبعد سنوات ثم لا تسقيك شيئا، الذي يسقيك هي المهارة التي أنت كسبتها. واضح يا مشايخ؟ نحن الآن لسنا في زمن الشهادات، نحن الآن من صح تبير تجاوزنا هذا إلى زمن المهارات. ولذلك قد تجد إنسان ليس عنده شهادة ولكنه يملك مهارة يوظف في الوظائف الكبيرة، وتجد شخص معه شهادة كبيرة ولكنه أضل من حمار أهله فلا قيمة له. واضح؟ وما ضيع الأمة الآن إلا من أخذوا وظائفها بهذه الأوراق التي لا تعني حقيقة ما كتب فيها. فيأتيك إنسان متخصص في الشريعة ولا يعرف من الشريعة شيء، أو متخصص في العقيدة ولا يعرف من العقيدة شيء، وسببه ضياع هذا مثل ما ذكرت لكم أنه لم يضبط الأصول أولا، فأصبح كل ما درسه من فروع هي عبارة عن مسائل كأنه سمعها في مجالس أو قرأها في جرائد أو مجلات، يعني هي أشبه بالثقافة العامة أكثر من أن تكون تخصص علمي. فأتمنى أن إن شاء الله موسم هذا الحج يكون بداية انتقال وتغيير لكل واحد منا، وأنا أولكم. لا بد أن نضبط الأصول، لا بد أن نضبط الأصول، والأصول سهلة والله يا أخوان، سهلة وبسيطة جدا، وأنا ضربت لكم مثالين وأظنها واضحة، والآن ما ذكره الشيخ لنا في هذه المذكرة أظنه أكبر دليل. فأصول المسائل الشرعية سهل وبسيط وواضح، الذي يأتي بعده في يعني إن صح التعبير التفريعات هي الفروع، ثم بعد ذلك مسائل التطبيقات التي تكون على هذه الفروع. وهذا لا شك أنه يحتاج إلى نوع من التخصص، يحتاج إلى نوع من التخصص وأيضا إن صح التعبير الهمة العالية. وقد يجمع الإنسان بين تخصصين أو أكثر، لا إشكال في هذا، وأنا أقول إن هذا يعني حتى في زماننا هذا ممكن، لكن يحتاج أصحاب همة. طيب، لعلنا إن شاء الله نكون استفدنا من قراءة هذا الكتاب وأيضا من قراءة كلام الشيخ، وأتمنى أن تراجعوه. أنا لازلت أقول راجعوه، الناس يحتاجونكم كثيرا ويسألونكم كثيرا، ولأنكم تدرسون في جامعة إسلامية وتدرسون في كلية شرعية يظنون أنكم أعلم العلماء. أنا ما أريد أن أزكيكم ولا أريد أيضا أن أحطمكم، وأنتم فيكم خير كثير. فإياكم أن تفتوا بغير علم، فإياكم أن تفتوا بغير علم، ولا يليق بكم وأنتم طلاب علوم شرعية أن حاج مسكين تائه عائم على وجهه يسألكم سؤال ولا تستطيعون أن تجيبوه، بالذات إذا كان مسألته في المسائل السهلة الواضحة التي هي من الأصول. واضح يا مشايخ؟ أما يعني دقائق التطبيقات وغرائبها ونوادرها فهذا لا إشكال، اتركوه للمفتين. ما أقول والله لا بد أن تفتي في كل شيء، لكن شخص يسألك في أمور عامة، واضح؟ فأظن أنه لا يليق بك أن لا تجيب. واضح يا مشايخ؟ مسائل الطواف، مسائل السعي، مسائل رمي الجمار، مسائل المبيت بمنى، مسائل الوقوف بعرفة، الوقوف بمزدلفة، فعل محظورا، ترك واجبا، ترك سنة، إلى غير ذلك. ومع ذلك أيضا لا يكفي أن تفتوهم فقط، بل أنا أقول أيضا أعطوهم هدايات الحج، ولعلنا أخذنا يعني نصيبا جيدا منها من خلال قراءة هذا الكلام. طيب نبدأ بالأسئلة. هذا سؤال يقول: امرأة محرمها ولدها وعمره 12 سنة، فهل يصلح محرما لها في الحج؟ الفتاوى في هذه المسائل أنا بالنسبة لي صعبة، لكن أنا أرى أنه إذا كان مميزا فقد نص الفقهاء رحمهم الله تعالى على أنه يكون محرما، أنه إذا كان مميزا يعني يفهم ويعرف الفروق، واضح؟ أما إذا لم يكن مميزا فإنه لا يكون محرما حتى يبلغ. ما حكم من دخل مكة بلا إحرام وهو يريد الحج؟ هذا يعني فعل محظورا من محظورات الإحرام، عليه التوبة والاستغفار مع الفدية، عليه التوبة والاستغفار مع الفدية. طيب لو قطعت الطواف من منتصف الشوط الرابع مثلا لأداء صلاة المغرب، هل بعد الصلاة أعيد الشوط الرابع من البداية أم أواصل من حيث توقفت؟ هذان مذهبان للعلماء رحمهم الله تعالى. والأسلم أن لا تقطع الطواف إلا عند انتهائه، بخلاف السعي، أن لا تقطع الطواف إلا عند انتهاء الشوط، فإن هذا يخرجك من الخلاف ويجعلك تعتد بشوط كامل، يجعلك تعتد بشوط كامل. والعلماء رحمهم الله تعالى قالوا لا يقطع الطواف، الأمر اليسير، الأمر اليسير مثل الصلاة ونحوها، واضح؟ طيب ما جزاء من يقتل الجراد في الحرم النبوي من غير ما يقصد؟ الجرادة ذكر العلماء رحمهم الله تعالى فيها جزاء، لكن لن أذكره لكم، ابحثوا عنه. طيب أما قتله من غير قصد فلا إشكال فيه، لأنه يصعب التحرز منه، بخلاف ما يمكن التحرز منه، بخلاف ما يمكن التحرز منه. فمثلا ما يأتيني إنسان ويقول: والله أنا قتلت حمامة وأنا ما أستطيع أتحرز منها، ما يمكن، واضح؟ لكن الجراد يقع على الأرض ويقع على الثوب وقد يقع أيضا على الحذاء نفسه، فلا تشعر به، فيصعب التحرز منه، واضح الفرق؟ هي حتى لا تحتجوا علي بالجراد بغيره. نعم. طيب ما الفرق بين الشاهد ومحل الاستشهاد؟ الشاهد مثلا في مثل قوله سبحانه وتعالى هنا: إن الصفا والمروة، جميل، من شعائر الله، فقول الله عز وجل هنا من شعائر الله، هذا هو الشاهد. محل الاستشهاد مشروعية الطواف بين الصفا والمروة، وكذلك أيضا نقول تعظيم الصفا والمروة لأنها من أعلام الحج ومن أعلام دين الله عز وجل. ففهمتم الفرق بين الشاهد؟ الشاهد يعني هو اللفظة التي في النص مرتبطة بالباب أو بالكتاب، وأما محل الاستشهاد فهو المعنى، فهو المعنى أو الرابط، واضح عندكم؟ طيب ماذا يقصد بالمسجد الحرام؟ قلت لكم سابقا أن مسجد الحرام يرد في الشريعة بإطلاقين، فيراد به الكعبة وما حولها، ويراد به مطلق الحرم غير حاضر المسجد الحرام، ذكرناها لكم على أن المراد بها مطلق الحرم. هل مكة كلها حرم؟ لا، الآن لا، لأن البنيان الآن خرج من حدود الحرم، فحدود الحرم معروفة، فحدود الحرم معروفة وأعلام موجودة، ويعني من سأل عنها بالذات أهل مكة ومن يعرف مكة يعرفونها في كل حي، هل هو خارج الحرم أو داخل الحرم. فضيلة الشيخ، أنا لم أحج ولم يربطني إلا المحرم، فهل علي ذنب وإثم؟ لا، يعني ما دام العلماء رحمهم الله تعالى اعتبروا أن المحرم من شرط الاستطاعة فإنه ليس على الإنسان إثم في ذلك، بل أنا أقول إن هذا ابتلاء واختبار، إن هذا بلاء واختبار، فاصبري وأبشري سيجعل الله عز وجل لك فرجا بإذنه سبحانه وتعالى. لأنها تقول: قلبي يتقطع كلما جاء موعد الحج وحتى من غير موعد. بلا شك أن الإنسان يعني يريد أن يقضي فريضة الله عز وجل عليه، ويريد أن يتعبد الله عز وجل بهذه العبادة، لكن الله عز وجل رفع عنك الحرج ما دام هذا شرط، ما دام هذا شرط، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني أرجع له من انصرف في سبيل الله عز وجل يعني يريد الجهاد، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ارجع فحج مع امرأتك، وهذا يعني هو مستند العلماء رحمه الله تعالى في جعله شرطا، وهذا يعني يدل على يعني هو فرصة للحث إخواني وأخواتي الذين يتوفر عندهم الشرط ومع ذلك لا يفعلون، فأقول إنه لا يسعهم أمام الله عز وجل، لأنه ممكن أن يفقد هذا الشرط، ممكن أن تفقد شرط الاستطاعة سواء كنت رجلا أو امرأة، يعني قد يختبرك الله عز وجل بأن يعطيك الاستطاعة في وقت ثم يرفعها عنك في وقت آخر، فهنا الندم يكون أشد لأن الإنسان تمكن ولم يفعل، واضح؟ ولذلك بعض أهل العلم يقول لا يسقط عنه في هذه الحال، لا يسقط عنه في هذه الحال، بخلاف من لم يستطع أصلا، بخلاف من لم يستطع أصلا فإنه لا شك أنه لا حرج عليه ولا إثم، فإنه لا شك أنه لا حرج عليه ولا إثم. طيب هل في سؤال؟ أيوة تفضل. يعني وهي تطوف جاءها دم الحيض أم بعد الطواف؟ بعد الطواف خلاص تستمر في الباقي، أي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة غير أن لا تطوفي بالبيت، يعني المرأة إذا جاءها الحيض تفعل كل ما يفعله الحجاج إلا الطواف بالبيت، ولذلك طواف الوداع يسقط عنها لكن طواف الإفاضة لا يسقط عنها، خلاص تقطع لا يعتد به. طيب هذا السؤال يقول متى تكون الهرولة في الكعبة؟ طبعا عند الكعبة وليس في الكعبة، ما في أحد يهرول في الكعبة. أي نعم. وفي الشوط كم وفي أي اتجاه؟ طبعا الاتجاه اتجاه الطواف واحد، يعني لا بد أن يجعل الكعبة عن يساره، لا يجعلها خلف ظهره ولا يجعلها تلقاء وجهه، واضح؟ هو لا يسمى هرولة وإنما يسمى الرمل، والرمل هو الإسراع في المشي، وذلك يكون في الأشواط الثلاثة الأولى، في الأشواط الثلاثة الأولى من أول طواف عند الكعبة، فإذا كان مثلا في طواف العمرة فيكون في طواف العمرة، إذا كان في طواف الحج مثلا فيكون في طواف القدوم، فيكون في طواف هذا لمن يكون مفردا أو قارنا فإنه يطوف طواف القدوم، وطواف القدوم هذا يفعل فيه هذا، لكن لا يفعله في طواف الإفاضة إذا كان هو الطواف الثاني، لكن لو كان طواف الإفاضة هو الطواف الأول يفعله، فهمتم؟ فإذا الرمل يكون في الطواف الأول عند الكعبة ويكون في الثلاثة الأشواط الأولى منها، ومثله الاضطباع اللي هو إخراج الكتف اليمنى، إخراج الكتف اليمنى فيكون فقط في الثلاثة أشواط الأولى. طيب أما بين الصفا والمروة فيكون بين العلمين، ولا يشرع الرمل ولا يعني في الطواف ولا في السعي بين الصفا والمروة للنساء، إنما المشروع في حق الرجال فقط، إنما هو المشروع في حق الرجال فقط، ويحصل من بعض الحجاج، لكن مهم جدا إنه الإخوة والأخوات ينبهون من يقع في هذا، ينبهون من يقع في هذا. طيب إيش سؤالك شيخ؟ إيه ينكر عليه لكن لا تشغل نفسك به، واضح؟ يعني أنت يسر أن تخبره أو تدله، فلا شك أن هذا من الأمر المعروف النهي عن المنكر. طبعا إذا كانت امرأة فتقول لمحرمها، وإذا كانت امرأة فهي تكلم المرأة، ولذلك يعني أنا استغرب أن كثير من النساء لا ينصحن ما يرينه من أخطاء النساء سواء وبالذات في مسألة الطواف والسعي مع سهولته. نعم في سؤال آخر؟ طيب أولا يعني نستسمحكم ونستبيحكم عذرا، فسامحونا إن كنا تعبناكم أو شددنا عليكم أو تكلمنا عليكم في يعني بعض الدروس. الأمر الثاني إن شاء الله تعالى نستأنف بعد الحج، ونبدأ بعد الحج إن شاء الله مباشرة في أول أسبوع من الدراسة، فنتمنى إن شاء الله من الإخوة إن شاء الله الاجتهاد والحضور، ونبدأ إن شاء الله في عمدة التفسير. ثالثا أتمنى أن تراجعوا إن شاء الله سواء هذه إن شاء الله قبل الحج أو عمدة التفسير بعد الحج، لأن ترى في المراجعة استحضار للذهن، ويجعلكم يعني يجعلنا نبدأ من حيث انتهينا لا نبدأ من حيث بدأنا في المرة الأولى، فنبدأ نشرح أمور قد سبق شرحها، لأننا لا نريد يعني أن نعيد أشياء كثيرة سبقا قلناها إلا على سبيل يعني الإجمال أو التذكير لا أكثر ولا أقل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد الهادي الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين.